الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، ثلث بثناء العلماء العاملين في شهادته لنفسه بالتوحيد، وأثنى على الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الهداة المهتدين. وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا وعليكم من نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، فلولا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام لما أمكن مثل هذه الاجتماعات في طلب العلم. ومع خلو البلدان من الأمن تتعطل مصالح الدنيا والدين، ومع وجود الأمن تقوم مصالح الدنيا والدين، فهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الإخوة الفضلاء، أولا قبل أن أبدأ بالمحاضرة أحب أن أشكر جميع إخواني القائمين على هذه الدورة المباركة، دورة أمير المؤمنين أبي الحسنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن جهودهم بارزة، نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم وعليهم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. وإن مثل هذه الدورات تشحذ وترفع همم طلاب العلم للعلم، وتجمع القلوب على العلم، وتجمع الناس وتؤلف فيما بينهم، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى. ثم نشكر إدارة مبارك الكبير في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على جهودهم الطيبة وعلى تعاونهم النير، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياهم ممن يتعاونون على البر والتقوى. الموضوع المعنون له غير الموضوع الذي أعلنه أخي الشيخ منصور، المعنون له أهمية العلم في الحياة، هذا العنوان غير العنوان الذي ذكره أهمية طلب العلم، فلا أدري عن أيهما سأتحدث. المعلن في البوسترات والإعلانات ولا المعلن الآن؟ الأمر لكم، لأني أنا ليس عندي بضاعة معدة لهذا الموضوع مسبقا، لا لهذا ولا لهذا، ما أخبرت بهذه المحاضرة إلا قبل العصر بنصف ساعة تقريبا، فالظاهر أننا نلتزم بما أذن لنا به ولي الأمر، وهو العنوان المعلن أهمية العلم في الحياة، لأننا إذا علمنا أهمية العلم في الحياة كان ذلك دافعا لنا في طلبه. أما أهمية طلب العلم فهو أمر أظنني والله أعلم أني قد تطرقت له في افتتاحية الدورة السابقة لهذه الدورة، وذكرت فيه ركائز في طلب العلم. العلم مهم في هذه الحياة، ولا نقول هام، لأنه في اللغة العربية فرق بين مهم وهام، مهم من الأهمية، أما هام فهو من الهم والحزن. العلم مهم في حياة الفرد، مهم في حياة الأسرة، مهم في حياة المجتمعات، مهم في الحياة الدنيا، مهم في الحياة الأخرى، وهذا يدلنا على أهمية العلم في الحياة. أهم ما يدل على أهمية العلم في الحياة كون العلم منتج للنجاة في الآخرة، حتى إن الله جل وعلا ذكر عن الذين فرطوا في هذه الدنيا، يقول الله عز وجل عنهم: تحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، أي آخرتي. هي الحياة. أما الدنيا فليست بحياة، لأن حياة الدنيا حياة وقتي، حياة الدنيا مؤقت، وأما حياة الآخرة فحياة على الدوام سرمدي. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس. الإنسان ينبغي أن يسأل نفسه ماذا قدم لحياته الأخروي، ماذا قدمت؟ إذا علمنا أن ثمرة العلم النجاة في الآخرة، هذا وحده والله كاف في أن الإنسان يبذل لأجله المهج. 12 سنة ندرس، 4 سنوات في الابتدائي على تقسيمنا، و4 سنوات في المتوسط في أيامنا، و4 سنوات في الثانوية. 12 سنة لأجل ماذا؟ لأجل أن تحصل شهادة تؤهلك للعمل أو تؤهلك للجامعة. وبعدين الناس يهتمون بهذا الشيء اهتماما عظيما يكاد يسيطر على أفكارهم وحياتهم من ألفها إلى يائها، ولكن الحقيقة العظيمة هي أنه يجب علينا أن نعلم أن العلم المؤثر، العلم المنتج، العلم المفيد في الآخرة هو الذي ينبغي أن نهتم فيه، وهذا يدلنا على أهمية هذا العلم. إن الله عز وجل اختص أهل الإسلام بالعلم، ويدلنا على أهمية العلم أن أول خطاب في القرآن نزولا اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. 5 آيات فيها أولا بيان أهمية العلم. لما؟ لأنك بالعلم، بالقراءة والكتابة تصل إلى من خلقك، وتعلم من خلقك، وتعرف من خلقك، وبذلك تنجو. اقرأ، هذه أداة العلم، أداة العلم القراءة. كم كتابا نقرأ؟ والله يحزن، يحزن إن أخبرتكم أن الغربيين أقل واحد منهم في العام يقرأ أكثر من 30 كتاب. احنا ما لنا شغل وما يشغلون، لكن الذي يحزننا أن الواحد منهم ينجز 30 كتاب يقرأ في العام. اسأل نفسك كم كتابا قرأت في العام. بل إذا أردنا أن نخصص السؤال نقول كم مرة ختمت القرآن في التفسير مع التفسير، تفسير السعدي، كم مرة، كم مرة قرأت تفسير السعدي؟ وكان من مشايخنا من إذا انتهى من تفسير السعدي يرجع إليه من جديد. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، 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 خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني اجعل نيتك في القراءة لله جل وعلا. طيب هذه الأولى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذه مفيدة على أنك إذا استمرت في إذا استمررت في القراءة، إذا استمريت في القراءة فإن الله الكريم يعينك. ده مو بتطلب العلم يوم يومين، لو كان الأمر كذلك لكان الناس كلهم علماء. العلم إذا لم تجمع له كلك، إذا لم تضيع فيه، لا كلمة تضيع ما تصلحنا، إذا لم تبذل له عمرك ما يعطيك شيء. العلم غالي عند الله جل وعلا، العلم نفيس. الجواهر الآن في السوق، قبل أيام ذهبت إلى السوق فقال هذه ماسات، وإذا هي أغلى من الذهب. الماسات عندهم أغلى من الذهب، ولا تبذل لكل أحد إلا لمن جيبه مليان. العلم لا يمكن أن يبذل إلا لمن وقته مليان للعلم. العلم يحتاج إلى بذل ومهج. لما؟ لأن العلم ميراث الأنبياء. أنت تريد أن تكون وارث رجل غني، لا بد أن تكون ابنا له. أنت تريد أن تصل للغنى إلى الغنى، لا بد أن يكون عندك إيش؟ بذل وجهد واجتهاد وفكر وتخطيط، دراسة جدوى، مدري إيش وإيش وإيش. يمكن تصير غني، يمكن ما تصير. طيب هذا كله في الدنيا. إذا أردت أن تكون من وراث محمد صلى الله عليه وسلم، إيش تبغاه يجيب بلاش؟ هكذا في محاضرة محاضرتين، جلسة جلستين. لا والله، مرة من المرات أذكر شيخنا الشيخ الدكتور أحمد بن عطية الغامدي، تغمده الله برحمته وأسكنه الفردوس الأعلى. دخلت عليه مرة وكنت على موعد معه كل أسبوع، فأتيته وقلت وأنا فرحان أني انتهيت من مجلدين من المجلدات التي أمرني أن أقرأها. فقال لي الشيخ: مجلدين فقط؟ أسبوع مجلدين؟ فتعجبت، قلت: كم يا شيخ تريد؟ قال: المفروض 7 مجلدات، كل يوم مجلد. وكان أحد مشايخنا وهو الآن أستاذ دكتور يقول: إن العلم إذا لم تجعل فيه يوميا 6 ساعات لن تحصل العلم. العلم شيء عظيم يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا معاشر الأنبياء لا نورث، يعني المال، ما تركناه صدقة. طيب إيش اللي تركوا إذن؟ قال: العلماء ورثة الأنبياء. إذن ما الذي تركه النبي؟ العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. يدلنا على أهمية العلم أول كتاب الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. كيف هذه الآية تدلنا على أهمية العلم؟ من أين ندرك أن المحامد كلها لله؟ بالعلم، بالعلم به جل وعلا، أنه رب العالمين، أنه الرحمن الرحيم، أنه مالك يوم الدين، أنه المستحق للعبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، أنه الموفق، اهدنا الصراط المستقيم. فهو الذي يستحق أن يعبد وحده جل شأنه، وأن يؤله وأن يذلله وأن يخضع له. إذن يدلك على أهمية العلم أنه لا يمكن معرفة الله إلا بالعلم. ومن هنا قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الناس يخافون الله ويخافون من قطع الرزق، يخافون الله ويخافون من الرئيس، يخافون الله ويخافون من الظالم، ويخافون من الله ويخافون من الجن، يخافون الله ويخافون من كذا. أما العالم الذي كما قال ابن القيم: العالم بحق، العالم بالله، العالم بأمر الله. لأن العلماء 3: عالم بالله، عالم بأمر الله، هذا العالم أخذ منها العلم والعمل. وعالم بالله ليس عالما بأمر الله، هذا خذ منها الزهد والعبادة والأخلاق بس، لا تأخذ منها الأحكام الشرعية، ما عنده علم. وعالم بالله وعالم بحكم الله وبدين الله وليس عالما بالله، فهذا خذ منه العلم الشرعي ولا تأخذ منه السمت والدل. العالم الذي هو عالم بالله، عالم بأمر الله، هو الذي لا يخشى إلا الله. والله يا إخوة لا أخفيكم سر، قبل أسبوع، ليس الجمعة اللي هو أمس، الجمعة الماضية، قرأنا بعد صلاة الفجر في المسجد رسالة من شيخ الإسلام ابن تيمية لأصحابه وهم في دمشق وهو في السجن في الإسكندرية، يعني منفي وفي السجن وفي قلعة لا يصل إليه إلا النادر والأندر من الناس. أقسم برب الكعبة لولا أنه في مقدمة الرسالة ما يدل على أن هذا الرجل أرسل هذه الرسالة وهو في السجن لظننته في جنة من جنات الدنيا وقد كتب هذه الرسالة. لما؟ ما ذم أحدا لأنهم سجنوا، لأنه يعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، بل إذا به يمدح السجن، يقول إنه ازداد تعلقي بالله وازداد خلوتي ازدادت بالله واطلاعه في الكتب ازداد و تقول هذا ما هو بساكن إلا في منطقة ما شاء الله مطلع على البحر فندق 5 نجوم ها وهو في السجن. يقول بعض طلابي وكنا إذا أتيناه بالكاد نسمع صوته لأنه كان في زاوية من السجن لا نطلع عليه إلا من كوة فتحة صغيرة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومما يدلنا على أهمية العلم أن العلم هو السبيل الوحيد لمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة هديه صلوات الله وسلامه عليه وسمته وسننه وأيامه. يوم الأربعاء كنا في درس، فبعد الدرس ونحن جالسين على دائما الله المستعان بعد الدرس هرس، وهذا يضيع العلم بعد عادات. فقال أحد الشيبان والله في أشياء ما شفناها قبل 60 سنة والحين يا مطاوع أنتم جبتم الأشياء هذه لنا. قلت له مثل ايش؟ قال والله الحين انتم تقولون اشياء ما نعرف، احنا قبل 60 سنة ما نعرف، هذا دين جديد. قلت له طيب انا بمشي معك على اصطلاحك ان هذا جديد. قبل 60 سنة جداننا كان القبيلة الواحدة تغار على القبيلة الاخرى ويأخذون منهم المال، شو يسمونه؟ قال يسمونها السلب، يسمونها غنيمة، يفرحون فيها ولا ما يفرحون؟ قال إلا يفرحون فيها. قلت هذا من دين الله ولا هذا ليس من دين الله؟ قال ليس من دين الله. قلت ها وراهم يخالفون دين الله، في أشياء كثيرة الناس ما يعرفونها بسبب الجهل. العلم هو الذي يعرفك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يعرفك تمسك المسواك باليمين ومتى تمسك المسواك باليسار. من أين تعرف؟ من العلم. اليوم وإحنا جالسين فأحد الأخوان أخذ وسادة وأعطاه لشخص، فرفض الشخص أن يأخذ، فقلت له لا ترفض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا ترد: الطيب واللبن والوسادة. قال والله أول مرة أسمع. طيب لابد أن نتعلم العلم حتى نعرف هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن العلم سبب لقربنا من حال النبي صلى الله عليه وسلم، من حال النبي صلى الله عليه وسلم. واحد من الناس قال يا أخي احنا ميتين من الجوع وما تبغانا نسوي مظاهرات. قلت يا أخي المظاهرات حرام. قال يا أخي ما عندنا خبز، ما عندنا كذا وكذا. قلت ورب الكعبة ليس حالك أشد من حال النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة إنه ليمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. أنت في بيتك ما يوقد نار؟ كلا والله كل يوم نار، يعني عندها فطور وغدا وعشاء عجل، مسألة حظوظ دنيوية ما في امتثال لشرع الله جل وعلا. مما يدلك على أهمية العلم أنك تعرف بالعلم الإسلام الحق من الإسلام الملبس بلباس الإسلام المزور المزهق مزوق. كيف تعرف الحق من الباطل؟ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لا يمكن أن تعرف أن هذا مزوق وهذا زاهق وهذا باطل إلا إذا عرفت الحق. ومن أين تعرف الحق؟ بالعلم المنزل من السماء، المنزل من الله جل وعلا. إذن لا بد أن نعرف وأن ندرس، نطلب العلم. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ هو في أحد ما يبي الجنة؟ حتى اليهود والنصارى لو تسأل تبي الجنة يقول لك إيه، بل إنهم يتعبون وينصبون ليجد الجنة. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن لا يمكن لنا أن نعرف طاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا عرفنا الإسلام، عرفنا السنة. هذا يدلنا على أهمية العلم. أفمن كان على بينة من ربه كمن هو في النار؟ يقول الله جل وعلا أيضا مبينا أهمية من كان على العلم بدين الله جل وعلا: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا إيش؟ أهواءهم. تأملوا في هذه الكلمة، كلمة الأهواء. أهواء شيء يهوى، أنت تقول له قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لكن، هذا هو الهوى. وش الهوى؟ كلمة لكن. تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك لكن، هذا هو الهوى. ما في دين الله لكن. في دين الله قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالله جل وعلا يقول: فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. يقول الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره: أي لا يستوي من هو على بصيرة من أمر دينه علما وعملا، قد علم الحق واتبعه ورجى ما وعد الله لأهل الحق، كمن هو أعمى القلب قد رفض الحق وأضله واتبع هواه بغير هدى من الله، ومع ذلك يرى أن ما هو عليه هو الحق. يقول: يا أخي ما تشوف جمهور الناس؟ خلنا مع الناس، مع الخيل يا شقرة، على اصطلاح أهل الكويت وعلى اصطلاح القدامى. هل أنا إلا من غزية؟ إن غوت غزية غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. وعلى اصطلاح الجمهوريين اليوم، حنا مع الكثرة الكاثرة، حنا مع الغوغاء، احنا مع التويتر والفيسبوك والجوجل بس. لا، هذا ليس دين الله جل وعلا. دين الله المنزل من السماء، مما يدلنا أيها الإخوة على أهمية العلم، ومما يدلنا على أهمية العلم أن العلم إذا فقد ماذا يحصل؟ لا تأمن العقوبة من السماء. العلم إذا فقد فلا تسأل الناس في أي واد سيهلكون وبأي سبب ستصيبهم المصائب وسيعاقبهم الله جل وعلا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وإن راح العلماء القيادة والاستشارة ما هي للعلماء، للمترفين، وأمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لأنه إذا فقد العلم ظهر الشرك، ظهر الكفر، ظهر من ينادي بأن الصليب والقرآن معا. لأنه إذا فقد العلم ظهر من يقول الحرية فوق الدين. هذه حرية ورب الكعبة ليست موجودة حتى عند البهائم. إن نجعل الحرية فوق الدين، هذه حرية غير موجودة في خيالات الناس. إذا فقد العلم ظهرت البدع والمعاصي والتفرق والتحزب، ودخل الناس في الأديان الباطلة، ودخل الناس في البدع والضلالات، وخاضوا في دين الله بغير هدى. والله هذا يدلنا على إيش؟ على أهمية العلم الشرعي، والخسارة العظيمة بفقدان العظيمة بفقدان العظيمة بفقدان العظيمة. ماذا يحصل؟
بفقدان العظيمة،
لأنه يقود الناس حينئذ الغوغاء. لا يصلح الناس غوغاء، لا سرات لهم. وأنا أقول غوغاء والبيت فوضى، لأن الناس اليوم يحبون الغوغاء. لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم، ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. راح ابن باز الألباني بن عثيمين رحمهم الله، نسأل الله أن يحفظ الأحياء منهم، وإذا بالإعلام الغربي الممول، ما تدري من الذي يقود الفيسبوك والتويتر والجوجل، أهم الاستخبارات الأمريكية ولا الاستخبارات الإسرائيلية، ما تدري. يلمعون من؟ يلمعون مدرس رياضيات، يلمعون مدرس علوم ما درس عند العلماء. ماذا يحصل؟ يقودهم ثم يزعم ويقول للناس: عليكم بماذا؟ عليكم بالجمهور، اللي يقولها أكثر الناس هذا هو الصواب. هذا في أي كتاب؟ هذا في القرآن الكريم. في القرآن الكريم يقول الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. في القرآن الكريم يقول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أهذا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. أهذا في أحاديث الصحابة؟ لا. أهذا في كلام التابعين؟ لا. هذا في كلام الأئمة؟ لا. هذا من وين جبتوه؟ من المكان اللي تعلموا فيه. وين تعلموا؟ في الغرب. فأتوا بهذه الظاهرة التي استوى فيها الحابل بالنابل، والله يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يا أخوان المؤمن والكافر هل يستوون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما يمكن هذا. لكن على مذهب هؤلاء أبدا، الصالح والطالح سواء. على مذهب الجمهوريين الغوغائيين الصالح والطالح راسا براس، ما يفكر وهذا شنو في راسه وهذا شنو في راسه، ما يفكرون هذا التفكير. يقول: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، أو حتى إذا لم يبق عالم، روايتين، اتخذ الناس رؤوسا جهالا ملمعين مشمعين مزينين. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن الغرائب، والغرائب جمة، أن أحدهم يسأل عن مسألة في الحيض وفي الصلاة لا يعرف، يقول لا يسأل العلماء. وإذا سئل في دماء المسلمين وفي أمن المسلمين وفي أوطان المسلمين وفيما يتعلق بالمصالح العامة للمسلمين، إذا العلماء يحجمون ويسكتون، لأنهم يعلمون أن الإحجام والسكوت خير في هذا الموقع، وهو يتقدم ويخوض في الفتن. العلم عظيم يا إخوان. فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا، رواه الشيخان. وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة، بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، يتكلم عن أيامنا، إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة. واحد ما يسلم على الثاني سلام عليكم إلا إذا عرفه. وفشو التجارة، الكبير والصغير كل بيت عنده مشروع تجارة، ولا لا؟ قولوا لا، صحيح؟ تسليم الخاصة عدوها، وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، والثالثة وقطع الأرحام، الأخت ترفع قضية على أخيها في القضاء، الأخ يرفع قضية على أخوه في القضاء، بل إن أحد الناس اتصل علي يشتكي ابنه، بل من الناس من يشتكي أباه غير الأقارب الآخرين. يقول: وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. كل واحد يعرف يكتب، وظهور القلم، وفي رواية: وظهور العلم، والمراد به مطلق العلم لا خاص العلم. ظهور القلم يعني ما في ناس أميين إلا نادر، الغالب على الناس إن القلم كل واحد حط قلم جيبه، كل واحد بسوي نفسه إنه يعرف يقرأ ويكتب. هو صحيح يقرأ ويكتب لكن ليس بعالم. هذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الإمام الألباني رحمه الله، مما يدلنا أيها الإخوة على أهمية العلم، أن العلم سبب من أسباب نيل المراتب العالية في الجنة. ليس من علم كمن جهل، ولا من عمل كمن كسل، أبدا ما يمكن. يرفع الله الذين آمنوا منكم، ها كملوا، والذين أوتوا العلم درجات. تصورون لما قال درجات، جمع ولا مفرد؟ جمع. كم الدرجة الواحدة؟ إنما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. يا أخي تأمل في هذا حتى يعظم العلم في قلبك فتبذل له الغالي والنفيس. أيضا مما يدلنا على أهمية العلم أن العلم، طلب العلم من السياحة. كيف طلب العلم من السياحة؟ الناس اليوم سافرون، يروحون بلاد الكفر، طبعا هذا ما يجوز، السياحة إلى بلاد الكفر لا يجوز، هذه السياحة باطلة لا تجوز. لكن واحد رايح لتداوي، هذا شيء ثاني، أو لتعلم علم ضروري لأهل الإسلام مع التسلح، هذا شيء ثاني. في قوله جل وعلا: الحامدون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، إيش؟ لا، والسائحون. قال بعض المفسرين، قال كما ذكر ذلك السعدي رحمه الله ومن قبل ابن الجوزي وغيره، قال: السائحون، قال: فسرت السياحة في طلب العلم. كيف السياحة في طلب العلم؟ إما حسيا تسافر إلى العلماء بلدا بلدا فأنت تتمتع بالسياحة وتحصل العلم، وإما معنويا تقرأ كتابا وإذا بك تتفسح. كما أن رجلا دخل على أحد العلماء وهو في مكتبته فقال له: ألا تمل؟ قال: وكيف أمل وأنا مع هذه الكتب أنتقل من روضة إلى روضة، ومن قرن إلى قرن، ومن زمان إلى زمان. وكان الإمام الشيخ سليمان ابن الإمام عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى صاحب التيسير، كان رجلا لا يخرج إلا للعلم، عند درس يخرج إلا في البيت. فقالوا له مرة: أما تمل؟ قال: وكيف أمل وأنا مع رجال هم من الصحابة والتابعين، يقرأوا سيرهم وتاريخهم وأخبارهم، فكيف يمل؟ إذن هذه يدلك على أهمية العلم، أنك تسيح في فكرك تكون من السائحين، مما يدل على أهمية العلم أيها الإخوة، أن الفقه بابه العلم، ولا يمكن للإنسان أن يحصل الفقه إلا بالعلم، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والأحاديث كثيرة جدا في فضل العلم وطلبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. ابن عباس يقول: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، وروي مرفوعا. قال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. قال البخاري رحمه الله: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر. مسيرة كم؟ شهر. يقول من المدينة إلى مصر، علشان إيش؟ ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، في حديث واحد. وقال البخاري: باب ما جاء في طلب العلم. قال: حدثني عن مالك أنه بلغ أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء. وفي صحيح مسلم عن كثير ابن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحل من المدينة إلى دمشق لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو سمع الحديث، يريد إيش؟ علو الإسناد، يبي يسمع منه مباشرة بدون واسطة. هو سمع الحديث من رجل عن أبي الدرداء، فرحل وسافر علشان يسقط الواسطة وتصير الرواية مباشرة عن أبي الدرداء. قال: لحديث سمعته أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة. قال أبو الدرداء: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. الله أكبر، شلون يكون القمر منير في ليلة البدر على سائر النجوم وهذا العباد، فكيف يكون فضل العالم على غير العباد؟ قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريق الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله. وين اللي يدورون الجهاد؟ هذا من أعظم الجهاد. من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وروي عن معاوية كما في صحيح البخاري عن معاوية وعند ابن ماجه من رواية أبي هريرة. وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال: ما جاء بك؟ قلت: أنبط العلم، يعني ألقطه. قال: فإني سمعت رسول الله، أو أصيدة، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. رواه ابن ماجه. لنحذر أيها الإخوة من الزهد في العلم. إياك يا أخي، ثم إياك أن يزهدك في كتاب الله تبارك وتعالى كثرة الزاهدين فيه، لا تلتفت إليهم، ولا كثرة المحتقرين لمن يعمل به. وعليك بمن سلك الطريق الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، واعلم أن العاقل الكيس الحكيم لا يكترث بانتقاد المجانين. واسمع قول بعض الأدباء رحمه الله: لا تسوء بالعلم ظنا يا فتى، إن سوء الظن بالعلم عطب. لا يزهدك أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب، أن ترى العالم نضوا مرملا صفر كف لم يساعده سبب، وترى الجاهل قد حاز الغنى محرز المأمون من كل أرب. قد تجوع الأسد في آجامها والذئاب الغبس تعتام القتب، جرع النفس على تحصيله، مضض المرين ذل وسغب، لا يهاب الشوك قطاف الجنى، وإبار النحل مشتار الضرب. وثم أبيات قاله بعضهم، يبين لبني أمية أن يهتموا بملكهم حتى لا يذهب عنه ملكهم، فحورت هذه الأبيات وأقولها لكم: اجتهدوا في العلم حتى لا يذهب عنكم العلم فتبقوا صفر اليدين. قلت من التعجب ليت شعري أأيقاظ أخية أم نيام، فإن يقظت فذاك بقاء علم، وإن رقدت فإني لا ألام. فإن يكن أصبحوا وثووا نياما فقل قوموا فقد حان القيام، أرى فوق الوساد وميض نور ويوشك أن يكون له لزام. فإن النور بالقمرين يذكي، أعني الكتاب والسنة، فإن النور بالقمرين يذكي، وإن الخير مبدأه مرام. العلم أيها الإخوة أحق ما تصرف فيه الأوقات، ويتنافس في نيله ذو العقول، فبه تحيا القلوب وتزكو الأعمال. ولقد أثنى الله جل ذكره وتقدست أسماؤه على العلم والعلماء في كتابه الكريم، وقد أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والعلماء هم خيار هذه الأمة بشهادة الأمة أنفسهم. لو سألت الأمة من خيار التابعين لن يشيروا إلا إلى عالم، لو سألت الأمة من خيار القرن الثاني لن يشيروا إلا إلى العلماء، لو سألت الأمة من خيار كل قرن لن يشيروا إلا إلى العلماء. فأبذل جهدك وتيقن أن العلم مهم في حياة كل فرد منا، إذ لا يمكن للإنسان أن يصلي ولا أن يتوضأ. بل إني أذكر قصة، إن أحد الشيوعيين أراد أن يستهزئ بعالم من العلماء، فقال: ما فائدة هذا العلم الذي أنت بذلت عمرك فيه؟ فقال له العالم مباشرة: لولا علمي ما عرفت كيف تتزوج ومن تتزوج، ولولا علمي ما عرفت كيف يدفنوك وأين يدفنوك. هذا وحده والله يكفي العاقل إشارة. أسأل الله جل وعلا أن يمدنا وإياكم بالعلم النافع، ويوفقنا للعمل الصالح، ونسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونسأله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا لنتعلم العلم النافع المبني على الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.